الحادية عشرة ضحى هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين: الخارجية الإيرانية تندد بالحظر الأمريكي الجديد على طهران والذي جاء في ظل محادثات فيينا. المخابرات المركزية الأمريكية تؤكد أنه لا تتوفر لدى واشنطن أي أدلة تؤكد مضي إيران نحو عسكرة برنامجها النووي. القوات اليمنية تحقق انتصارات جديدة على قوى العدوان ومرتزقته في محافظة مأرب. تفاصيل النشرة: ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالحظر الأمريكي الجديد ضد طهران، لافتا إلى أن أمريكا لا تكف عن فرض الحظر رغم المفاوضات الجارية في فيينا. وقال سعيد خطيب زادة إن الحظر الأمريكي الأخير على كيانات إيرانية لن يمنح واشنطن ورقة ضغط ولا يؤدي إلى خلق تأثير إيجابي، بل يعكس جدية المدعي وحسن نيته. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس فرض حظر على 4 مؤسسات و9 أفراد إيرانيين في وقت تدعي إدارة بايدن انتهاج الدبلوماسية تجاه إيران. قال ويليام بيرنز رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إنه لا تتوفر لدى واشنطن أي أدلة تؤكد مضي إيران نحو عسكرة برنامجها النووي. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن بيرنز قوله إن CIA لا ترى أي دليل على أن القيادة الإيرانية قد اتخذت قرارا بالذهاب نحو التسلح. وفيما يتصل بمفاوضات فيينا، كرر بيرنز مزاعم وزير الخارجية أنطون بلينكين من أن الإيرانيين لم يأخذوا المفاوضات على محمل الجد في هذه المرحلة على حد قوله. حققت القوات اليمنية انتصارات جديدة على قوى العدوان ومرتزقته في وادي عبيدة آخر مديريات محافظة مأرب غير المحررة، ونجح الجيش واللجان الشعبية بمساندة مقاتلين قبليين من أبناء مراد وعبيدة بالتوغل في مناطق واسعة واستراتيجية داخل مديرية الوادي رغم الغارات المكثفة لطيران العدوان. وإثر هذا الهجوم تمت السيطرة على مناطق بير آل عقار ومحيطها وشرق منطقة الفليحة للوصول إلى منطقة الرملة الاستراتيجية. إلى ذلك توغلت القوات اليمنية انطلاقا من منطقة لضا أطراف مديرية حريب باتجاه منطقة اللجمة في نطاق وادي عبيدة. من جانبه، أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء أمس إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من نوع سكان إيجل في أجواء محافظة مأرب اليمنية كانت تقوم بأعمال عدائية. الجدير بالذكر أن هذه الطائرة هي الثامنة من الطراز ذاته التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال العام الجاري. من جهة أخرى، استشهد 3 مدنيين يمنيين مساء أمس الثلاثاء بغارة جوية شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على محافظة صعدة اليمنية. تحدث مصدر مسؤول بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عن اقتحام مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، وقال إن أفرادا يطلقون على أنفسهم اسم ثوار طرابلس اقتحموا المقر ونصبوا خيامهم بمحيطه، ما جعل من مقر المفوضية مكانا غير آمن متوقعا تعليق العمل به. من جهتها، نفت وسائل الإعلام الليبية وقوع أي محاولة لاقتحام مقر المفوضية، موضحة بأن محتجين غير مسلحين اعتصموا في موقف للسيارات مجاور المقر مطالبين بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد الموافقة على مسودة الدستور. حول اجتماع مجلس النواب الليبي لحل عراقيل العملية الانتخابية، نستمع إلى التقرير التالي.
مجلس النواب الليبي يعقد جلسة طارئة بمدينة طوبروق شرق البلاد بحضور النائب الثاني حميد حومة، وذلك لمناقشة عدة نقاط تتعلق بالعملية الانتخابية وعن أداء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
قرر مجلس النواب تشكيل لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على أهم العراقيل والمشاكل التي تواجه المفوضية، حيث ستضم هذه اللجنة في عضويتها عضو عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو عن اللجنة الداخلية وكذلك لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة العدل بمجلس النواب.
جدال حول قانون الانتخابات وكيفية العمل عليه بشكل قانوني من قبل المفوضية، حيث يرى البعض من أعضاء مجلس النواب الليبي بأن هناك عدة خروقات قانونية مارستها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتطبيق القانون الصادر من مجلس النواب الليبي.
تم الاتفاق على أساس تشكيل اللجنة ودعوة أيضا السيد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لحضور جلسة مجلس النواب ومناقشته في بعض الأمور التي علاقة بانتخاب رئيس الدولة، وأيضا العمل على عدم موافقة على رئيس الحكومة الحالي حكومة الوحدة الوطنية للآن صارت منها الشرعية وأصبحت حكومة تسريع أعمال.
اللجنة المكلفة من البرلمان الليبي ستعمل على عدة نقاط جدلية ومهمة لتصحيح المسار الانتخابي وفق القانون الصادر من مجلس النواب مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك لضمان سير الاستحقاق الدستوري المنتظر في 24 من الشهر الجاري.
آراء عدة من الشارع الليبي حول العملية الانتخابية في ليبيا وما تخفيها الأيام القادمة من مستجدات جديدة على الساحة الليبية.
أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حدوث انتهاكات خطيرة لنحو 4 ملايين فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 67، ووصفت المفوضة ميشيل باشليت أوضاع حقوق الإنسان هناك بالكارثية، مشيرة إلى معاناة سكان غزة نتيجة حصار الاحتلال منذ 15 عاما وتصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين. وتطرقت باشليت إلى العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد 260 فلسطينيا، لافتة إلى أن لجنة مجلس حقوق الإنسان ستقدم تقريرها بشأن ذلك في حزيران المقبل. أثار اعتقال أحد المتورطين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في باريس أمس أثار أصداء واسعة على المستوى العالمي، فقد أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أنها ستكلف قاضي تحقيق فرنسي بقضية المتهم بقتل خاشقجي خالد بن عائض العتيبي العضو السابق في الحرس الملكي السعودي. من جهتها اعتبرت أغنيس كالامارد المحققة الأممية السابقة في اغتيال خاشقجي أن الاعتقال قد يمثل اختراقا في سير التحقيق. بدورها رحبت خديجة جانكيس خطيبة خاشقجي باعتقال العتيبي، وقالت على فرنسا محاكمته على جريمته أو تسليمه لدولة مستعدة لمحاكمته. السعودية بدورها سارعت إلى نفي النبأ وتحدثت عما أسمته بحالة خطأ في تحديد الهوية. الخبر الأخير، اختتمت قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن المغلقة عبر الفيديو والتي استغرقت أكثر من ساعتين كاملتين، وأعلن البيت الأبيض أن بايدن نقل إلى بوتين قلق أمريكا وأوروبا بشأن التصعيد في أوكرانيا، وتهدف القمة إلى تهدئة التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية. وختاما إلى العناوين. الخارجية الإيرانية تندد بالحظر الأمريكي الجديد على طهران والذي جاء في ظل محادثات فيينا. المخابرات المركزية الأمريكية تؤكد أنه لا تتوفر لدى واشنطن أي أدلة تؤكد مضي إيران نحو عسكرة برنامجها النووي. القوات اليمنية تحقق انتصارات جديدة على قوى العدوان ومرتزقته في محافظة مأرب. شكرا على حسن الإصغاء، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج الجزائر ومستقبل المؤامرات الصهيونية. نتوقف مع حضراتكم المستمعين الأكارم لنبحث عن السبب في رفض الجزائر الانضواء تحت مظلة التطبيع العلني في لقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. في الوقت الذي تسعى أمريكا إنقاذ ربيبتها الكيان الصهيوني من العزلة وفتح منافذ لها في الدول العربية خصوصا في شمال إفريقيا ودول المغرب العربي لتصبح ضمن الواقع المعاش، لا تزال الجزائر ترفض الانضواء تحت مظلة التطبيع العلني، ولا تقف بالدور للانضمام إلى الركب الإسرائيلي، ولا تمارس التطبيع المخفي، وهو ما جعلها في مهب ريح المؤامرات الغربية باعتبارها من الدول العربية القليلة التي وضعت نفسها في موقع خارج نفوذ الكيان الصهيوني لتصبح في دائرة مؤامرات الاحتلال. فالجزائر باتت اليوم تشكل مصدر قلق للاحتلال الذي أقام تحالفات مع العديد من الدول العربية، بحيث أصبحت هذه الدول أقرب إلى الكيان الاحتلال منه إلى فلسطين. المراقبون يرون أنه من خلال الأهمية التي يليها كيان الاحتلال الإسرائيلي للعلاقات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الدول الإفريقية، يمكن تقدير حجم وشدة العداء الإسرائيلي للسياسة الجزائرية، فيما يشكل الارتباط القوي والاستراتيجي بين الجزائر وإيران التحدي الأبرز أمام الاحتلال الذي بدأ تحركاته بزرع بذور الفتنة بين المغرب والجزائر وتعميق الخلافات بينها لتأليب الجزائر ضد إيران، إضافة إلى قيامه بالتجسس على الجزائر بشكل مباشر أو عبر المشاركة في تفعيل منظومات التنصت أو الرصد إسرائيلية الصنع. بصورة عامة، إن وقوف الجزائر العنيد ضد انضمام الكيان الإسرائيلي إلى منظمة الوحدة الإفريقية وتمكنها من اقتناع 13 دولة إفريقية للوقوف ضد منح الاحتلال صفة تمثيلية رسمية في المنظمة، وكذلك الدعم الجزائري للقضية الفلسطينية بحيث دفع بوزير خارجية الاحتلال يائير لبيد لمهاجمتها. وفي ظل التحركات المغربية نيابة عن الاحتلال، يتبين بأن الجزائر ستواجه تحديات مؤلمة باعتبارها تأتي من دولة عربية جارة لها، لكنها ليست خطيرة بحيث ستمكنها من إنهاء الأمور لصالحها لسبب وحيد وكبير، وهو وقوف الشعب الجزائري إلى جانب نظامه من جهة، ودعم الشعب المغربي وباقي الشعوب العربية للقضية الفلسطينية، أي معاداته للكيان الصهيوني من جهة أخرى، وهو ما سيصد الكيان الصهيوني ويجهض مؤامراته. وإن شواهد التاريخ تؤكد أن الشعوب أقوى من الأنظمة والأسلحة المدمرة. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. ولمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا أستضيف الدكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحية لكم وشكرا على الاستضافة الكريمة. تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في الإذاعة ولكل المشاركين في البرنامج.
حياكم الله دكتورة وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. بداية، ما هو السبب دكتورة سهام في رفض الجزائر الانضواء تحت مظلة التطبيع العلني؟ تفضلوا.
طبعا بالنسبة للأسباب المتعلقة برفض الجزائر الانضواء تحت مظلة التطبيع العلني، نحن نعرف مواقف الجزائر جيدا منذ سنوات كثيرة في الحقيقة. يعني الجزائر كانت دائما ترفض الانصياع إلى موضوع السلام وموضوع الانفتاح على الكيان الصهيوني والاعتراف بالكيان الصهيوني. كل مواقفها الرسمية سواء كانت في داخل منظمة الأمم المتحدة أو داخل الجامعة العربية وهي عضو في الاثنين، أو حتى في المحافل الإقليمية في الاتحاد الإفريقي أو غيرها، دائما ما كانت تعبر عن نبض الشارع الجزائري والشارع العربي الرافض للتطبيع والرافض للاعتراف بالاحتلال. ونحن لا ننسى كلمة الرئيس الراحل بومدين هواري بومدين في سبعينات القرن الماضي عندما قال في رد على اتفاقيات كام ديفيد بعد أن وقعت مصر اتفاقية السلام المشؤومة مع الكيان الصهيوني قوله: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. الشعب الجزائري يحمل هذه الكلمة شعار، وهو يؤمن بها حقيقة ويعتبر أن الاعتراف بهذا الكيان أو إعطاء هذا الكيان بعدا وجوديا هذا يعتبر خيانة عظمى للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني ولحق الأمة الإسلامية في هذه الأرض. طبعا النظام الجزائري أيضا هو يؤمن بهذه المبادئ، وهو حريص على أن تكون عقيدة المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية في الجزائر أيضا مرتبطة بهذا الشعار الذي يرفض الاعتراف بالتطبيع ويرفض إعطاء فرصة لهذا الكيان لكي يتمدد ولكي يكون له وجود داخل المسرح الجيوسياسي للأمة العربية والإسلامية.
نعم. طيب دكتورة، لماذا إصرار من قبل الكيان المحتل على التوغل في شمال إفريقيا وفتح نفوذ طبعا في هذه الدول، وهذا نشاهده كثيرا؟
طبعا فيما يتعلق بمسألة إصرار الاحتلال الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني على التوغل في شمال إفريقيا والبحث عن نفوذ هناك، هذه المسألة في الحقيقة تتعلق بعدة نقاط. أولها أن هذا الكيان هو يعيش الآن أزمة وجود، وهي الأولى في منذ تاريخ تأسيسه، يصل إلى هذه المرحلة من الانحطاط السياسي والإرباك العسكري والشعور بالقلق وبالفزع في مسألة الوجود ومسألة وجود الكيان وبنية الكيان واستمرارية وجود هذا الكيان، وبالتالي يحاول الآن أن يبحث عن منافذ يخترق من خلالها هذا الحصار الذي المطبق عليه، ويبحث عن منافذ بعيدة عن المنطقة المحورية المحيطة بحدوده الوهمية في هذه المرحلة. نحن نعرف ارتباطا بسياسة أمريكية الآن تعيد التموضع في العديد من الملفات، يحاول الكيان الصهيوني الاستفادة منها، ويحاول من خلال هذا الخروج خارج نطاق حدوده الوهمية البحث عن أسواق جديدة، البحث عن تحالفات جديدة، البحث عن مساحات جديدة للتحرك ولإثبات وجوده، والبحث طبعا عن، وأعتقد أن هذا مهم بالنسبة لهويته ككيان وبالنسبة لوجوده ككيان، البحث عن هوية اعتراف من قبل الدول ومن قبل شعوب المنطقة، عسى يستطيع من خلال هذا التحرك أن يطبق بنفوذ جديد وأن يتموضع بنفوذ جديد يسيطر من خلاله على المنطقة وشعوب المنطقة.
نعم. وما هو السبب في إصرار النظام المغربي على التطبيع، يعني رغم رفض الشعب المغربي لذلك كما نرى؟
طبعا فيما يتعلق بإصرار النظام المغربي على التطبيع رغم الرفض الشعبي الذي بدأ يتبلور يوم بعد يوم في داخل المغرب، لابد هنا ربما من ذكر ولو بعجالة سردية تاريخية لتاريخ العلاقات المغربية مع الكيان الغاصب. نحن نعرف أنه منذ ستينات القرن الماضي كان الملك حسن الثاني يرتبط بعلاقات وثيقة مع قادة العدو، وكان يقدم لهم الكثير والكثير من الخدمات، وكان هناك شبه اعتراف، طبعا لم يكن اعترافا معلنا ولم يكن تطبيعا معلنا في تلك الفترة بسبب حساسية الظروف السياسية والجغرافية والجيوسياسية لتلك الفترة، ولكن كانت العلاقات قائمة وكان هناك اعتراف بشكل كبير من قبل حسن الثاني بأحقية هذا الكيان في الوجود وفي العيش وفي الاستمرار، ولو على حساب القضية الفلسطينية، لأن هناك مصالح سياسية، هناك مصالح استراتيجية. ربما كان حسن الثاني، الملك حسن الثاني، يرى فيها أنها قادرة على أن تخدم مصالحه ومصالح سلطته وحكمه. طبعا امتدت هذه العلاقات إلى أن وصلت إلى ابنه وخليفته محمد السادس، وأعتقد أن عمل محمد السادس ودخوله في معترك التطبيع هو يريد ربما أن يبحث عن مكاسب، أو يعتقد أنه قادر على أن يجد مكاسب سياسية تجعل من المغرب في موقع متقدم على المستوى العلاقات الخارجية والسياسة الخارجية، في علاقته مع الغرب، ربما في علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما بالرغم من بعض الحساسيات والخلافات مع بعض دول الخليج وكيانات الخليج، خاصة خلافه مع محمد بن سلمان في الفترة الأخيرة، هو يحاول أن يستبق كل الدول المطبعة، أن يقدم نفسه كنموذج قادر على أن يتقبل هذا الكيان ووجود هذا الكيان بشكل سلس وبشكل مقبول، ولكن يخفى على هذا الملك أن هناك شعب حي يرفض الاعتراف بهذا الكيان ولا يقبل بوجوده، وهو يرى جرائمه كل يوم في حق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته اليومية للمقدسات ولحقوق الشعب الفلسطيني ولحقوق الشعوب الإسلامية، وبالتالي هذا في حد ذاته لن يفيد الملك في على الأقل بالحد الأدنى في الحفاظ على مكانته كسلطة عليا في المغرب تجد تأييدا شعبيا، بالرغم من أن معروف عن الشعب المغربي أنهم يحب الملك، وهو من تقاليده ومن أعرافه التعلق بالعائلة المالكة، ولكن هذه القضية، قضية التطبيع، أعتقد أنها غيرت الكثير من المسارات والخيارات بالنسبة للنخب والمثقفين والشباب ومختلف الأنماط الاجتماعية داخل المغرب، التي لا يمكن أن تقبل تطبيعا مع كيان يرتكب جرائم وانتهاكات يومية في حق الشعب الفلسطيني وفي حق المقدسات التي طبعا يعتبرها جزء من هذه الأمة جماعة.
دكتورة سهام، أتمنى أن تبقي معي، أنا أنتقل إلى هذا الفاصل وأعود إن شاء الله لك لأكمل ما تبقى من حديث في لقائنا لهذا اليوم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عبر أثير إذاعة طهران. نحييكم مستمعينا الكرام، والساعة فيها الثامنة ليلا والدقيقة 28. أحبتي، وعنوان لقائنا الجزائر ومستقبل المؤامرات الصهيونية. أنتقل إلى مرة أخرى إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز التي تكون معنا من لبنان، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة، بالعودة إليك، بالتالي لمن ستكون الغلبة في نهاية المطاف في الصراع بين الأنظمة المطبعة وكذلك الشعوب الرافضة؟
طبعا فيما يخص من سينتصر في نهاية هذا الصراع، هل الأنظمة المطبعة أم الشعوب الرافضة، أعتقد أن ولا مرة نجحت الأنظمة في فرض إرادتها وخياراتها التي لا تخدم مصالح الشعوب، ولا نجحت في ذلك إلا باستخدام القوة في بعض الحالات، أو بالقمع وبالتنكيل بشعوبها في بعض الحالات. وحتى لو قامت بذلك فهي لن تنجح في تغيير هذه الخيارات أو في كسر هذه إرادات الشعوب التي ترفض الكيان الصهيوني ولا تعترف به وتعتبره يعني وباء سرطانيا ينهش في جسد هذه الأمة. نعم. ولا بد من مكافحته، ولا بد من مواجهته، ولا بد من القضاء عليه. عندما تسأل الشعوب، عندما تنزل إلى الشارع وتسأل الشعوب في أي مكان في العالم عن الحق الفلسطيني وعن المقدسات في أرض فلسطين. نعم. وعن أحقيتنا كشعوب عربية وإسلامية في هذه المقدسات، لن تجد جوابا سلبيا أبدا. بالعكس، ستجد أن كل هذه الشعوب هي مؤمنة حقيقة بحق المقاومة، بحق الصمود، بحق المواجهة، وهي تعتبر أن المشروع الحقيقي الذي سيخدم هذه الأمة وسينصر هذه الأمة هو الوقوف في وجه أي عدوان يخدم المشروع الاستكباري العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها الكيان الصهيوني، ولأنها كلها مشاريع تدميرية تنهب ثروات هذه الشعوب وخيرات هذه الشعوب. نعم. وتحاول أن تخترق عمق البنى الاجتماعية والثقافية والعقائدية لهذه الشعوب، ولبث الفتنة، ولبث التفرقة، ولزرع النزاعات والصراعات الطائفية والمذهبية. وبالتالي على هذه الشعوب أن تكون أكثر وعيا بأن الانتصار آت لا محالة، وبأنه على مرمى حجر، وبأن هذا الكيان الذي يعاني اليوم من أزمة وجود حقيقية وقلق مستمر وحالة رعب بسبب سياسة الردع التي خلقتها قوى محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية وكل قوى المقاومة في المنطقة. هذه تعطي أمل حقيقي لهذه الشعوب بأن لا يمكن لهذه الأنظمة المطبعة التي ذهبت وهرولت في هذا المسار، لا يمكن أن تنجح، ولا يمكن أن تحقق مصلحة لا على مستوى السياسي ولا على المستوى الشعبي، وأنها في نهاية المطاف ستسقط كما سقطت كل الأنظمة الفاشلة قبل ذلك.
جميلة هذه الإجابة دكتورة. طبعا إلى ماذا أيضا السؤال المطروح يوحي إبرام الاحتلال اتفاقيات أمنية وتسليحية مع الغرب، يعني في الوقت الذي لم يبرم مثل هذه الاتفاقيات يعني مع أقدم حلفائه من الأنظمة العربية؟ هل تعتقدين بأن هناك وجه ربط يعني بين انتصارات جبهة المقاومة والتحرك الإسرائيلي في دول المغرب العربي؟
طبعا فيما يخص مسألة إبرام كيان الاحتلال لاتفاقيات أمنية وتسليحية مع المغرب، وربما أهمية هذه الاتفاقيات بالنسبة للكيان، واضح أن الكيان الصهيوني الآن يحاول أن يبحث عن امتداد، هو يلعب إن صح التعبير لعبة استخباراتية. يعني هو دائما هو لا يمكن أن يتوسع عسكريا، وهذا واضح جدا بسبب أنه مطوق بشكل كبير جدا من قبل قوى المقاومة في المنطقة التي لا تسمح له بأن يتحرك في هامش أوسع من الهامش الذي هو يقف فيه داخل الحدود الوهمية التي صنعها لنفسه.
صحيح.
وبالتالي الخيار الأمثل بالنسبة له حتى يوسع إن صح التعبير من نفوذه هو الامتداد الاستخباراتي والنفوذ الاستخباراتي، وإبرام اتفاق علني مع المغرب باعتقادي سيمكنه بالحد الأدنى من إرساء مركزية استخباراتية تقودها طبعا يقودها الموساد الإسرائيلي للتوغل في المنطقة ولاختراق الدول، أولا الدول التي تتصدى ولا تزال تتصدى لوجود هذا الكيان ولمشاريع هذا الكيان، وثانيا حتى الدول التي يطبع معها هو يريد أن يستفيد منها ويريد أن يخترق منظومتها السياسية والاقتصادية واستفادة من الاستثمارات والاستفادة من، طبعا هو كيان يعيش أزمة اقتصادية لا ننسى ذلك، يعيش أزمة خانقة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، وهو يريد أن يبحث عن نفوذ حتى يخرج من أزمته. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بسبب سياسة إدارة بايدن إعادة التموضع في المنطقة بالانسحاب تدريجيا من بعض المناطق على حساب مناطق أخرى، الانسحاب العسكري بالدرجة الأولى والاتباع سياسة الدبلوماسية السريعة أو الدبلوماسية الخشنة أو الدبلوماسية الناعمة باختلاف توصيفاتها الآن كأداة للتمدد في الدول أو كأداة للمحافظة على المصالح الأمريكية في الدول. الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن تعيد حساباتها، تعيد النظر في تكاليف الحروب التي شاركت فيها طيلة السنوات السابقة، وبالتالي هي لا تريد أن تتورط في حروب أكثر، لا تريد أن تدخل في صراعات عسكرية أكثر، وهي الآن تعمل بأدوات مختلفة. طبعا هي لا تقل خطورة ولا تقل أهمية بالنسبة لها وبالنسبة لمصالحها. والكيان الصهيوني يرى بأن هذا الانسحاب العسكري الأمريكي يعني يقلقه جدا، يهدد وجوده، يهدد كيانه، لذلك هو يعمل جاهدا على البحث أيضا على تموضع جديد له وعلى تحالفات جديدة للاستفادة منها ولتقوية نفوذه وتقوية إمكانياته على مستوى المنطقة. هذا الكيان يبحث في هذه اللعبة الاستخباراتية التي يصنعها الآن على منافذ لاختراق الدول التي ترفض التطبيع. ومن هنا أأتي لمسألة الربط بين انتصارات محور المقاومة وتحركه في دول المغرب العربي، لأن انتصارات
دول محور
قوى
المقاومة.
محور المقاومة قطعت عليه سبل التمدد في لخلق حدود جديدة لكيانه الغاصب وللتحرك بشكل كما كان يفعل في ستينات القرن الماضي أو سبعينات القرن الماضي عندما كان يشن الحروب على الدول العربية وعندما كان طبعا يهدم البيوت ويقتل المدنيين ويغتصب الأراضي ويسيطر على المناطق ويوسع حدوده الجغرافية. هو الآن بسبب ما قامت به قوى المقاومة
منذ سنة 2000 عندما دحر الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان وخرج مهزوما بفضل المجاهدين في قوة المقاومة الإسلامية في لبنان، وحروب غزة التي صمد فيها أهل غزة في وجه العدوان الإسرائيلي، وليس آخرها معركة سيف القدس الأخيرة التي حصلت منذ أشهر. الآن بدأ يشعر بحالة إحباط، وبدأ يشعر بأنه عسكريا لم يعد لديه قدرة على مواجهة سياسة الردع الجديدة التي خلقها محور المقاومة، ولهذا بدأ يبحث عن طرق أخرى لتطويق هذه الانتصارات، محاولة تشويش على هذه الانتصارات، تشويش على قوى المقاومة، إرباك قوى المقاومة، ربما إضعاف هذا الردع الذي أصبح ردعا استراتيجيا حقيقيا على الأرض اليوم، لأنه خلق حالة من التشبيك الاستراتيجي بين كل قوى المقاومة في المنطقة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية وسوريا والعراق وقوى المقاومة في لبنان وفي فلسطين وصولا إلى اليمن. كل هذه التطورات جعلت الاحتلال يذهب الآن إلى المغرب العربي، عسى يجد هناك منفذ لتحقيق البعض من مشروعه والخروج من أزمته الخانقة، وربما لصرف هذا التوسع في الانتخابات الداخلية. نحن نعرف أن هناك أزمة حكم داخل الكيان الصهيوني، غياب للقادة الحقيقيين الذين هم قادرون على أن يقدموا للشعب الصهيوني انتصارات واهمة كما كانوا يفعلون في السابق. الآن هناك أزمة وهناك حالة حصار كبيرة يشعر بها هذا الكيان، خاصة وأنه الآن أصبح يشعر بقلق كبير مع انسحاب الأمريكي من المنطقة، وربما حتى مع الجدل الحاصل الآن حتى داخل مؤسسات الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الكونغرس التي بدأت تطلع فيها نسمع فيها أصوات اليوم تطالب بوقف المساعدات للكيان الصهيوني وتحجيم هذه المساعدات وعدم إعطاء الكيان الصهيوني كل ما يريد على حساب الشعب الأمريكي وحقوق الشعب الأمريكي. وهذه طبعا سابقة تاريخية لم تشهدها الإدارة الأمريكية ولم تشهدها المنظومة الأمريكية بعلاقتها وارتباطها التاريخي مع هذا الكيان الذي عرفناه منذ نشأته.
شكرا جزيلا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان، بارك الله بك. وأشكر كافة الأحبة الذين تواصلوا معنا، فاطمة من البصرة ومعالي من البحرين، وسائر الإخوان الذين بعثوا إلينا برسائلهم في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في
في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر الناس.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زار البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل love.